بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة.
صلة الأرحام
مع فضيلة الشيخ
عمر بن سعود العيد.
وهذا الحديث وغيره من الأحاديث الأخرى الناس في حاجة إليه، خاصة وأنه يرتبط بحياة الناس وبواقعهم، بل ويرتبط بعلاقاتهم الأسرية التي لا يستغني عنها شخص كائنا ما كان. وهذا ما سيحدون أن نتحدث عن أسباب اختيار هذا الموضوع الذي يتعلق بصلة الأرحام. وقبل الحديث عن هذا الموضوع، أود أن أنبه على مسألة وإن كانت عرضية ليست متعلقة بموضوع المحاضرة. ترون أحبتي، قبل غروب الشمس إذا بالسماء تنهمل علينا بأمطار، وما نزيد أن نقول اللهم صيبا نافعا مطرنا بفضل الله ورحمته. وأصبح الأئمة عند انهمال المطر يتساءلون، هل نجمع بين الصلوات؟ بل بعضهم ربما يسأل من خارج هذه المنطقة فيقول وقفت الأمطار ولكن السماء مليئة بالغيوم، فهل نجمع خوفا من نزول المطر؟ ونقول رويدك أيها الحبيب، إن السنة الجمع، والأصل أن الجمع مربوط بالمشقة، والمشقة تجلب التيسير، لكن بمجرد أن يوجد ثمة رذاذ خفيف وأمطار يسيرة سهلة نفرح برؤيتها ونسأل الله أن يبارك فيها، فيسارع هؤلاء لقضية الجمع. نقول رويدك، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأختم حول هذه الملاحظة أن من السنة عند نزول الأمطار دعاء الله تعالى، فإن الدعاء مستجاب عند نزول المطر. فلا تنس نفسك أيها الحبيب من دعوة صادقة من قلب مقبل على الله تعالى، لك ولذريتك ولوالديك ولأمتك ولمشائخك، فلعلك أن تصادف ساعة إجابة فتكون تلك الساعة سببا لسعادتك في الدنيا والآخرة. هذا الموضوع الذي يتعلق بصلة الأرحام يبقى في النفس منه حسيكة، وذلك لأن ما سنلقيه كله حجة علينا، وليس حين نلقي ما يتعلق بحقوق الأرحام أن الملقي قد أدى كل ما يتعلق بها، ولكن عزاؤنا أن نقول لعل إذا ألقي أن يكون حاثاً لنا على قضية العمل وصلة الأرحام. وإلا فإن نجد واقعنا واقعاً مريراً، ربما لم نزر العم ولا الخال ولا ابن العم ولا الأخ أشهراً، وربما بعض من الناس سنوات لم يراهم ولم يجلس معهم. ويهون الأمر بعض الشيء أنه لا يوجد في قلوب بعضهم على بعض شيء من الحقد والأغلال، أو شيء من الحقد أو الغل، وإنما تكمن أهمية هذا الموضوع أولاً لأن كثيراً منا إذا سئل عن قريبه وعن حبيبه وعن ابن عمه وعمه متى رأيته؟ قال منذ 3 أشهر. وربما لا يرى بعضنا بعضا إلا في المناسبات الكبرى كالأعياد والزواجات والجنائز، وبقيتها يصبح الإنسان بعيدا عن أهله وقرباته. وإذا سئل قال انشغلنا، ونحن قد انشغلنا في أمور الدنيا. وبناء على ذلك ما دامت الدنيا ألهبت قلوب الناس فلا بد من حاد يحدوها لقضية الروابط تلك، حتى يحرص الناس على عمل الخير والتعاون على البر والتقوى. منها كذلك أن بعضا من الناس حين يترك صلة الأرحام يحرم كثير من الحسنات، وبعضنا ربما إذا قيل له اذهب إلى فلان وفلان وزر هذا وذاك قال ظروفنا صعبة، ويأتي الشيطان بحواجب كثيرة، قد يكون هنا في منطقة الشفا وعمه وخاله مثلا في شمال الرياض أو في شرقها وغربها والمسافة بعيدة، فيقول قد أضرب مشوارا فلا أجده هناك فلماذا أذهب إليه؟ وما درى المسكين أن الذي زار أخله في الله من قرية إلى قرية لا يدري أيوجد في تلك في ذلك الموضع أم لا، فيرشد الله في طريقه وفي مدرجته ملكا يسأله ألك حاجة؟ أتريد منه مالا؟ أتريد كذا كذا؟ قال لا. قال فلماذا ذهبت؟ قال حبا له في الله. قال إني رسول الله إليك أن الله يحبك كما أحببت هذا الرجل فيه. إذا كان هذا في زيارة من الأخ الذي لا تربطك معه رابطة نسب، فمن تربطك به رابطة نسب أعظم وأعظم، لأن حقه مضاعف وليس حقا جزئيا. منها كذلك أن بعضا من الناس، وأهمية هذا الموضوع، بعض من الناس لم يفكر في عواقب القطيعة، ولهذا سلوا كبار السن عن حالهم بالأمس وما كان واقعهم في قضية الصلة، بل تجد القرية بكاملها يعرف صغيرها وكبيرها ولو لم يكن تربطه بعضهم مع بعض رابطة نسب، وتكون النتيجة تآلف وتواد وتراحم وتعاطف. أما نحن فحين نجد وتسأل عن أبناء عمك وأبنائهم نقول لا نعرف إلا الكبار الذين عشنا معهم ونحن صغار، أما البقية فما نعرف عنهم شيئا. يأتي الإنسان بأولاده ويدخلون المجتمع في اللقاءات العامة فلا يعرف هذا ابن من، مجرد أنه هو من العائلة لكن ما ندري منه. هذا سببه التفكك الذي تعيشه الأمة في واقعها. منها كذلك من أهميته أن الناس لا يستشعرون بقضية الأجر والثواب المترتب على صلة الرحم، وأن صلة الرحم سبب لدخول الجنة، والعكس سبب لعدم دخول الجنة. وسيأتينا الأحاديث في بيان شيء من ثمارها، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع. يقول سفيان راوي الحديث رضي الله عنه والحديث في الصحيح قال قاطع رحم، وكأن من لا يصل رحمه قد أغلق عليه بابا من أبواب الجنة يمكن أن يلج معه. والإنسان في حاجة إلى الجنة وإلى الأعمال التي تقربه من الجنة. صلة الرحم قبل أن ندخل في صلة الرحم نذكر تعريف الرحم وتعريف الوصل حتى يكون عندنا كالقاعدة لنفهم ما المقصود بهذه الرحم. يقول العلماء رحمهم الله إن الرحم هي القرابة، وتطلق على كل من يجمعك معه نسب أو تجتمع معه في رحم، وبناء على ذلك يدخل الأعمام وأبناؤهم والإخوة وأبناؤهم، ويدخل من ضمنهم الأخوال وأبناؤهم، وإن كانوا كلهم ليسوا في درجة واحدة في الوصل. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الصلة تبدأ بالأقرب فالأقرب، أمك 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 ثم أباك ثم بعد ذلك أدناك أدناك، ولكن لا بد من وصلهم والاجتماع بهم. الرحم، يقول ابن فارس إن حرف الراء والحاء والميم أصل واحد يدل على الرقة والعطف والرأفة. وهنا حين تجلس مع أخيك وتكلمه تقول أنا وإياك خرجنا من رحم واحد، استعطافا وطلبا للرحمة والتآلف والتواد بينك وبينه. وسميت رحم الأنثى رحما لأنه يخرج منها ما يكون ما يرحم ويرق له، وهو الولد الصغير. نحن جلوس أحبتي هنا، ولو سمعنا طفلا رضيعا يبكي ومرافع الصوت التفتت أعيننا للصوت أين يكون، ورقت قلوبنا له، لأنه يحتاج إلى شيء من الرحم. الصلة، يقول ابن منظور في لسان العرب، وصلت الشيء وصلا وصلة، قال الوصل هو ضد القطع، وكأنهما ضدان، إذا وجد القطع لم يوجد الوصل، وإذا وجد الوصل لم يوجد القطع. وهنا يقال فلان يصل رحمه أي أنه لا يقطعها، وفلان قاطع لرحمه أي أنه لا يصل. ويقول ابن الأثير رحمه الله تعالى عن قضية الصلة، هي كناية عن الإحسان إلى الأقربين وإلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار، والعطف عليهم والرفق بهم والرعاية لأحوالهم، وكذلك البعد عن إساءتهم وأن لا يصابوا بسوء. صلة الرحم جاءت النصوص الشرعية بالأمر بها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وديننا يأمرنا بالتواصل. هذا التواصل والود ليس لذوي الأرحام وحدهم، بل لكل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا حق للمسلم على المسلم، أما مع القريب فإن الحق يزداد فيحتاج إلى زيادة وصل أكثر من غيره. وإذا أردنا أن نحرك في النفوس ما يتعلق بصلة الرحم فلا بد أن نذكر شيئا من الأحاديث التي تبين فضل صلة الرحم. من أعظمها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا الحديث يدلنا على أن صلة الأرحام سبب لزيادة الإيمان ولكماله في القلب، بل وسبب لوجود الخوف من الله تعالى يوم القيامة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فدل على أن هذا الإنسان خائف من مغبة القطيعة يوم القيامة وإغلاق أبواب الجنة أمامه. فأنا حين أزور عمي وخالي وابن عمي وجدي وغيرهم من الأقارب إنما أزورهم خوفا من عقوبة الله تعالى يوم القيامة. ومن اللطائف أن صلة الأرحام سبب لتقريب الإنسان للجنة، بل ولدخول الجنة ولمباعدته من النار. ثبت في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري أن أعرابيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، مر هذا الأعرابي وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم مسافر، فأخذ الأعرابي بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أخبرني بما يباعدني من النار ويقربني إلى الجنة. فكف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نظر النبي إلى أصحابه قائلا: لقد وفق هذا، يعني لهذا السؤال، وفي رواية: لقد هدي لسؤال عظيم. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ يعني أعد. فأعاد هذا الصحابي رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. ثم قال له النبي: دع الناقة، يعني دعنا نمشي ونسير. فلما أدبر، في رواية عند مسلم، فلما أدبر يعني مشى هذا الأعرابي وأخذ هذه الوصية، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة، إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة. دل على أن هذه صلة الرحم من أسباب دخول الجنات. ونجد من ثمارها أنها سبب لأن يصلك الله تعالى. وهل نحن نستغني عن ربنا طرفة عين؟ ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه أنه كان يدعو: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين؟ وهل نستغني عن ربنا سبحانه وتعالى لحظة؟ قل من يكلأكم بالليل والنهار؟ هل يكلأنا أحد غيره سبحانه وتعالى؟ أبداً. ويروي لنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قال: أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، اسمها رحم والله رحمن. قال الرب: فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. وفي رواية: بتته، يعني أصبح مقطوعا. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح. ومن ثمارها كذلك أن قطع الرحم سبب للفساد في الأرض. وكما نبهت في المقدمة لما ذكرنا أهمية هذا الموضوع، أن هذا الموضوع نحتاجه جميعا. فإذا كان أهل الإسلام لا بد أن يوجد بينهم التواد والتراحم والتعاطف والتآلف، فأصحاب القرابة من باب أولى أن يوجد بينهم. ولهذا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة قال: إن الله لما خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، قامت الرحم وقالت مخاطبة الرب: هذا مقاء العائد بك من القطيعة. قال الرب: نعم، يعني أعادها الله. ثم قال لها الرب مخاطبا: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال لها الرب: فذاك لك. فدل على أن من وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه فإن الله يقطع. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويفهم منها أن قاطع الرحم يلعن بهذه الآية أو يكون ملعونا. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ونعوذ بالله من العمى ومن الصمم. ليس المقصود عمى البصر التي تبصر الأشياء والسمع الذي يسمع الأصوات، وإنما المقصود عمى القلب، يصبح القلب فلا يفقه شيئا حين يبين له. ولا شك بأن هذا خطر عظيم، أن تصبح الآيات والمواعظ والذكرى لا تحرك في القلب إيمانا ولا تزيده صلاحا وذكرى، فلا يستفيد منها لا في الدنيا ولا في الآخرة. إن قطيعة الرحم تكون سببا لحرمان الإنسان الجنة. فعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أربى الربا استطالة الرجل أو في عرض أخيه المسلم، وإن هذه الرحم شجرة من الرحمن، فمن قطعها حرم الله عليه الجنة. والحديث رواه الإمام أحمد والبزار، وقال المنذري رحمه الله: إن رواة الإمام أحمد ثقات، ونعوذ بالله أن نحرم من جنات عدن. ونجد أن من حديث أبي هريرة كذلك من ثمارها أن رجلا قال: يا رسول الله، جاء شاكيا للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي، فماذا أفعل معهم يا رسول الله؟ يستفهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا له: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. البلية في مجتمعنا الآن، وخاصة سواء بين النساء أو الرجال وغيرهم، لا نزور إلا من زارنا. وهنا بعض من الناس تقول له: لماذا لا تذهب إلى قريبك لتزوره وفي مناسبة زواج أو مناسبة ضيافة وغيره؟ فبعضهم يقول: أنا دعوته لزواج ابني فما حضر، فلن أحضر زواج ابني، ودعوته في ضيافة عندي فما أجاب، فلن أجيبه إطلاقا في ضيافته، وهو لم يعرف قدري فأنا أقابله بالمثل. نقول: رويدك أيها الحبيب. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يرشد هذا الصحابي له قرابة يصلهم ويقطعونه، ويحسن إليهم بالصدقة والهدية وبالكلمة الطيبة وبشاشة الوجه، ويسيئون إليه بالسب والشتم وغيره، ويحلم عليهم يتحمل ما يصيبه من الأذى، ولكنهم يجهلون عليه. ويسأل النبي: ماذا أعمل؟ لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم واكتفي من شرهم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فإنه لا يزال معك من الله ظهير، يعني يعينك عليهم ما دمت على هذا. وكأنما تصفهم المل، والمل هو الرمل الحار على وجوههم، ويوما من الأيام سيرجعون ويحسنون إليك. بل إن عدم صلة الرحم سبب لتعجيل عقوبة الله تعالى على العبد. ووالله إني لأحزن، التقيت يوما بأحد الأحبة ونحن في لقاء عام، فأخبرت عن رجل له أكثر من 15 سنة لم يسلم على أخيه، ولم يحضر له زواجا ولا لقاء ولا ضيافة ولا غيره. وآخر له قريبا من 20 سنة لم يزر أخته لأنها طلبت بميراثها، مات والدها فأخذت حقها من الميراث الذي فرضه الله لها فقطعها، لأنه يرى أن عيبا أن تطلب المرأة الميراث. وما درى المسكين أن قطيعته لرحمه سبب لعقوبة الله تعالى. وقد ورد في حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة مع ما يدخره له في الآخرة. فالعقوبة الآن دنيوية، ومع ما يدخره في الآخرة أعظم من البغي وقطيعة الرحم. فدل على أن البغي ظلم الناس، والبغي عليهم وقطيعة الرحم عقوبته في الدنيا قبل الآخرة. وكم نجد من الناس أصيبوا بالبلايا في أجسادهم وفي أموالهم وفي أولادهم وفي ممتلكاتهم وغيرها بسبب قطيعة الرحم. ومن اللطائف هنا أن من قطع رحمه ولم يصلها فإن الله لا يقبل عمله. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس، فلا يقبل عمل قاطع الرحم، بمعنى أنها لا ترفع إلى الله تعالى. وهذا يدل على خطر قطيعة الرحم. وثمار صلة الرحم في الدنيا قبل قضية الآخرة، ولو فكر الإنسان في الثمرة لسارع مباشرة لقضية العمل والاجتهاد في صلة رحمه. فمن الثمار اللطيفة العاجلة أولها ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ثمرتان عاجلتان. نحن الآن لو سئل الكثير لماذا لا تصل رحمك، قال: مشغول في الدنيا، عنده محل وعنده تجارة وعنده كذا يجمع. النبي يقول: إن صلة الرحم سبب للرزق، سبب لرزقك في مالك، فلن تشغلك عن خير تستفيد منه، بل هي سبب لطول عمرك، وأن يبارك الله تعالى في هذا العمر الذي أنت تعيشه في هذه الحياة الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وفي رواية عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل ومثراة في المال ومنسأة في الأثر. وأنت أيها الحبيب قد تجد من قراباتك شخصا نادرا، ما من مناسبة إلا وتجده فيها، وتجده مثلا بعد المغرب يزور خاله وعمه وابن عمه، يجلس عند هذا 10 دقائق يسلم عليه ويسأل عن أحوال، ثم ينتقل للثاني ثم للثالث، ثم تجده مرتبا وقته لصلة الرحم، وتجده محبوبا عند الناس كلهم. وهذا مصداق محبة في الأهل، مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الناس حين يسأل قال: لم نجد مكان وقتا نستطيع أن نزور فيه الأرحام. ومن الغرائب عندنا أحبتي أننا إذا جاءت المناسبات خاصة مسائل الأحزان من وفاة وغيرها، تجد أن الأقارب كلهم يجتمعون في المقبرة، وتجد أمراً عجيباً يعانق بعضهم بعضاً، ويسأل بعضهم عن أحوال بعض، ويسأل عن زواج أبنائه في المقبرة، ويسأل عن خطبته وعن دنياه وعن سكنه وعنه، وكأنه لا يوجد لقاء إلا في المقبرة، لأنه لم تكن بينهم صلة الأرحام قوية، وإلا لكانت المقبرة بعيدة عن أمور الدنيا. وكم نشاهد بأعيننا وقلوبنا تعتصر بعضا من الناس يضحك لبعض في المقبرة فرحا برؤيته في هذا المكان، فله دهرا طويلا لم يره. وما كان ينبغي أن تكون تلك أي المقابر هي موطن الصلة، بل الصلة في غير المقابر، وإن كان هذا من حق القريب عليك. ومن ثمار كذلك صلة الرحم أنها سبب لدفع ميتة السوء، فقد روى لنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. هذا الحديث رواه الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده بإسناد جيد، وكذا رواه الإمام الحاكم رحمه الله تعالى. ومن يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكرناه في المقدمة من حديث جبير بن مطعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع، قال سفيان: قاطع رحم، كما في الصحيحين وغيرهما. هذه الأحاديث بعد أن عرفنا ثمار هذه الصلة، فهل يليق بنا أن نجلس فلا نصل أرحامنا، أم يجب علينا أن نسارع ولنعلم أن الوقت الذي نقضيه مع الأرحام وأن الذهاب والرجوع وأن ما ننفقه من الأموال هو سبب، أو نقول هذا سبب لدخولنا للجنة، بل كله في موازين حسناتنا يوم القيامة. وليس هذا من إضاعة الوقت، بل هو من كسب الأجور والحسنات، بل هو طريق إلى الجنة. هؤلاء الأقارب ما حقهم علينا نحن؟ الحقوق كثيرة، ولن أستطيع أن أحصر لكم جميع الحقوق يا أحبتي، لكني أسرد بعضا منها. من حقهم أننا إذا لقيناهم أن نسلم عليهم وأن نبدأهم بالسلام. ولهذا كمثال لطيف، بعض من الناس في المناسبات العامة كالزواج وكالأعياد وكالأفراح العامة يدخلوا، وكلهم ليس غريب، عم وخال وابن عم وقريب، تجده يدخل المجلس فيجلس في أقرب كرسي عند الباب ولا يسلم على أحد منهم أبدا. وهذا من الخطأ، فإن الواجب أن نسلم عليهم بصوت مرتفع حتى يعلموا به بدخولك وتألفهم ويألفونك. وينبغي مصافحتهم ومعانقة كبيرهم وتقبيل رأسه، فإن بعضا من الناس ربما يجلس ثم لا يألفه الناس ولا يؤلف، خاصة إذا كان الإنسان ممن يشار إليه بالصلاح والخير والإصلاح، فإن هذا يجب أن يصل إلى قلوبهم. ومنها كذلك إجابة دعوتهم، فإن بعضا من الناس يدعوه قريبه إلى ضيافة أو مناسبة أو فرح وغيره فلا يرد له باعتذار ولا غيره ولا يجيب دعوته. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها إذا دعاك فأجبه، فحق القريب أعظم وأعظم. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن إجابة العرس: غالبا من يدعوك أقرب الناس إليك في عرسه. وأخبر أن من لم يجب فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فإما أن تعتذر منه وإما أن تجيب، وإلا فإنك تكون آثم، وهنا ثمة المعصية والوقوع فيها. منها عيادتهم إذا مرض، ولما وجد في مجتمعنا الذي أصبح ماديا بحتا شيء من التفكك، يدخل العم وابن العم وربما الخال وابن الخال إلى المستشفى، ويمضي في المستشفى أسبوعين وثلاثة ولم يزره أحد. فهذا حق لا بد منه، وهذه الحقوق حين يؤديها المسلم سبب لتقارب القلوب وتآلفها. فإذا كنت أنا المريض ولم يزرني أحد، أبحث عن أقرب الناس، هم الذين أولى أن يزورون. فإذا لم يزرني الخال وابن العم والعم، وجدت في نفسي عليهم شيئا. وربما جاء الشيطان إلى قلبي متى مرض أحد منهم فيقول لك: أنت بالأمس في المستشفى لم يزرك، فكيف تزوره أنت؟ ولا أقل واحدة بتلك، ولكن هذا من إيحاء الشيطان وليس من الشرع في شيء. منها مشاركة الأقارب والأرحام في أفراحهم وأحزانهم. إن الواجب علينا جميعا أحبتي أن نحرص أشد الحرص على المناسبات العامة التي تكون لأقاربنا وأرحامنا، ما لم تشتمل على معصية الله فلنسارع إليها. وكم من الناس في الأعياد ما يحضر، وفي الزواجات ما يحضر، وفي كذلك الجنائز ما يحضر، وليس عنده ثمة عذر أصلا، بل ينبغي أن نكون من أحرص الناس لتلك. ومن حقهم علي، وأرى أنه من صلتهم، ولا أقصد بها أن يكون انتماء قوميا، لكني أقصد من باب إصلاحهم وتوجيههم. وأعطي مشروع ولعلي ذكرته في دور الأسرة، محاضرة دور الأسرة في الدعوة إلى الله. أذكر بهذا من باب ربطه بهذا الموضوع. وصيتي لأحبتي في كل عائلة، كل منا كما قال الله تعالى: جعلنا الله شعوبا وقبائل. كل عائلة لا بد أن يوجد فيها عدد من الإخوة الأخيار، أبناء عم وأبناء خال وغيرهم مجموعة. فهؤلاء وصيتي لهم أن يكونوا سببا لترابط الأسرة، فيكون أولها الترابط بينهم في مسائل متعددة، في الاجتهاد في حضور أفراح العائلة والقرابة والأرحام، والاجتهاد في حضور كذلك أحزانهم من الحوادث والأمراض وفي كذلك الوفاة وغيرها، ويكون بحضورهم له شيء من التفعيل، الشيء العملي من توزيع الكتاب والشريط ومن الكلمة الطيبة ومن النصح ومن كذلك جلب طلاب العلم لهم وحضور اجتماعاتهم ولقاءاتهم. فإن من أعظم صلة لهم وحق لهم الدعوة إلى الله في أوساطهم والتركيز على هذا. فيصبح ما دام وجد هذه الرابطة كل منزل من أقارب يدخله شهريا مثلا كتاب وشريط ومطوية يستفيد منه الذكر والأنثى والصغير والكبير. لكن إذا أصبح الإنسان سلبيا فمتى يستفاد منه؟ إن أحدنا يتحمس إذا وجد صاحب معصية في الطريق أن يعطيه كتابا وشريطا أو أن ينصح بكلمة، لكن قراباته بعيدا منهم، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمحمد صلى الله عليه وسلم في أول بعثته أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. أنذر عشيرتك الأقربين، أقرب الناس إليك هم أحوج الناس إلى نصحك وتوجيهك، وهذا هو الواجب أن يكون من حقهم علينا. منها كذلك مع قضية النصح والدعوة أن تحفظهم في الغيب، فتحفظ لهم أموالهم وأعراضهم، وأن تحميهم وتدافع عنهم، وأن تكون نصيرا لهم على الحق لا نصيرا لهم على الباطل، وأن تحب لهم ما تحبه لنفسك. فإذا كان النبي يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، صلى الله عليه وسلم يخبرنا بهذا، فالقريب له هذا الحق وأكثر. منها أن لا يصاب بشيء من الأذى، سواء من طريقك أو من طريق قراباتك. فمتى وجد بينهم شيء من الشحناء وشيء من التقاطع والتدابر وغيره، سعيت كل السعي في الإصلاح بينهم. وهذا الأمر لا يعتبر صعبا مستحيلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين، ونحن نشاهد التقاطع والتدابر بين عدد من الأقارب، سواء كانوا إخوة أو أبناء مع أبيهم أو كذلك أبناء عم بعضهم مع بعض، وهذا سبب لتفكك المجتمع وتفكك الأسر. ومن الحقوق لهم التواضع ولين الجانب، فإذا جئت إليهم لا تشمخ بنفسك وبأنفك عنهم، فتنتظر أنهم هم الذين يسلمون عليك، لأنك قد ميزت بعلم أو فضل أو صلاح وإيمان وتقوى. بل كن سيد المتواضعين كما كان محمد صلى الله عليه وسلم. هو محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق، ومع ذلك تأتي الجارية تأخذ بيده فيمشي معها فيقضي لها حاجتها. ومن الأمور التي تؤلف القلوب بشاشة الوجه، وهذا الأمر ليس صعبا. أيصعب على الإنسان أن يخرج ثناياه وأسنانه لأحد؟ الابتسامة سبب لكسب القلوب، فحين تراه من بعيد تتبسم في وجهه، سبحان الله، تشرح ما في قلبه ويألفك. لكن إن لقيك وأنت مكفهر الوجه مقطبا، ولو سلمت وسألت فإن على نفسه عليك أو في نفسه شيء لأنك لم تبش في وجهه، ومنها ألا يسمع كلام الناس فيه، وهذا أمر مهم جدا جدا، خاصة ونحن في هذا الزمن أصبح كل منا تملي عليه زوجته ما تسمعه من الأخبار وتنقل له من الشرور، وكم تقاطع الإخوة بسبب خلاف الزوجات، بسبب خلاف الزوجات. ولا ننسى قصة مشهورة وهي من اللطائف، أظنها نقلت عن الحجاج. جاء بامرأة قد قبض الحجاج على زوجها وعلى ابنها وعلى أخيها، فجاء بهذه المرأة وقال لها: من تريدين أن أقتل منهم ومن أبقي لك؟ فقالت له بمعنى اللطيف: أريدك أن تبقي أخي. فقالت له، قال لها الحجاج: والزوج والابن؟ قالت: أما الزوج فيمكن استبداله بزوج آخر، والابن يمكن أن أرزق ابنا آخر، أما الأخ فلن أجد أحدا بدله أبدا. وليس معنى هذا أن الإنسان يزهد في أبنائه وفي زوجه، لا، وإنما القصد أن هذا الأمر لا يمكن أبدا أن نسمع كلام الناس في أقاربه. والإنسان لماذا تفكك كهل المجتمع عندنا؟ سألوا الآباء بالأمس ما كان حالهم، كان الأب وستة من أولاده يسكنون في بيت واحد ولا يوجد بينهم تباغض ولا تحاسد ولا خصام ولا يضرب بعض ولا إلى غيره. أما نحن في هذا الزمن فكل ابن ما إن يتزوج إلا ويشهد، أليس هذا هو الواقع؟ ويخرج خروجا مستقلا. نحن نعلم أن هذا من نعمة الله، وليس معناه أن يبقى الإنسان باعتبار المشاكل ولا غيرها، لكن نقول هذا ثمرة لعدم ذكر فضائل صلة الرحم. فأصبح الزوج يسمع من زوجته: وأبناء أخيك ضربوا أبناءنا، والزوجة قالت فيك كذا وغيره، فيقول: نخرج فندع المنزل كله. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر: لا يبلغني أحد عن أحد شيئا لأخرج عليكم وأنا سليم الصدر. سليم الصدر، كيف إذا كان الإنسان يسمع كل ما توحي إليه المرأة من خصام وشجار وغيره؟ منها كذلك أن الإنسان متى وجد بينه وبين أقاربه شيء من الوحشة فلا يزيد هجره على 3 أيام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. قال النبي: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. وهذا يجب على المسلم أن يتواضع. ومن وسائل حقوقهم الأقارب أن توقر كبارهم وأن ترحم صغارهم، وهذه من أعظم الأسباب لتآلف القلوب. وكمثال بسيط قس هذا أيها الحبيب بنفسك: فإذا كنت تمشي مع طفلك الصغير وجئت فسلمت على رجل، بعض من الناس يسلم على الأب والطفل لا يسلم عليه ولا يقبله أصلا ولا يرى له حق، لكن إذا وجدت الشخص سلم عليك ثم سلم على الطفل وحمله وقبله ودعا له بالصلاح ازداد قلبك محبة لهذا الإنسان أكثر من قبل. وهو النبي صلى الله عليه وسلم هديه عجيب، لم يكن متكبرا، لا ينظر للأطفال وليس للأطفال في حياته جزءا من الوقت، بل كان لهم جزء كبير في حياته صلى الله عليه وسلم. ومن الأمثلة ليعطي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المعنى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الحسن أو الحسين ويحمل أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، طفل صغير، وكان أسامة رضي الله عنه وأرضاه أسود، ولكنه كان ابن حب النبي صلى الله عليه وسلم، بل حبه، يحملهم وهم صغار، فيقبل هذا الصغير الحسين ويقبل أسامة ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. رحمة. فإذا وجد الناس في قلبك شيء من الوصل لأطفالهم ونسائهم والإحسان إليهم، كان لهذا تأثير كبير جدا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا. كذلك من وسائل نسميها صلة الأقارب التي كلها نوع من التأثير، أن ينصف الإنسان من نفسه. فإذا أخطأت فليس عيبا علي أن آتي فأستسمحه، وإن أخطأوا فليس عيبا علي أن أقبل عذرهم. هذا هو الواجب علينا جميعا. وسبحان الله، إني أعجب من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وصدق بكر بن عبد الله المزني لما قال: إن أبا بكر لم يزد عليكم بكثرة صيام ولا قيام ولا غيره، وإنما زاد عليكم بشيء وقر في قلبه ونفسه. أليس مصطح رضي الله عنه وأرضاه شارك في حادثة الإفك وتكلم في عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ وكان أبو بكر يتعاهده بالنفقة، يعطيه من ماله، ينفق عليه. ولما سمع بأنه خاض مع من خاض، قال رضي الله عنه: والله لا أنفق على مصطح. وتكلم في أمر عظيم جدا، ليس أمرا هينا وسهلا، وقطع عنه المال. وينزل الله تعالى: ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. وفي ختامها: ألا تحبون أن يعفو؟ ألا تحبون؟ لفظة عجيبة. يأتي أبو بكر ويمسح ما في قلبه من الوجد عليه ويقول: بلى بلى إني لأحب أن يعفو الله عني. ثم يرجع النفقة عليه مرة أخرى. هذا هو الكمال، وهذا هو دليل معيار الإيمان، أن تصفح عنهم، ليس أن تجمع سقطاتهم وأن تجعلها تضخمها حتى لا تجلس معهم وتبرر لنفسك. منها كذلك أن يستر عوراتهم، فهم قراباتك، فإن وجدت عليهم زلة أو هنة كن ناصحا لهم لا فاضحا، وكن مبينا لهم طريق الخير لا منفرا. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: من ستر على مسلم ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة، ستره الله في الدنيا والآخرة. فأقاربك لا تكشف لهم سترا، وهم دائما يقال: أقاربك هم ماء وجهك، فكل نقص وزلة فيهم هي فيك أنت، فكن ذابا عن عرضهم وناصحا لهم وساترا لعوراتهم. كذلك من حقوقهم أن تشفع لهم عند الحاجة، شريطة ألا تقدمهم على حقوق الآخرين وألا يكون فيه ظلما، لكن متى طلبوا منك شيئا فكن من أول من يبادر، كن من أول من يبادر. وحين نجد النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت إحدى زوجاته أنها أعتقت جارية لها، فقالت: يا رسول، أما علمت أنني أعتقت جاريتي فلانة؟ تخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجرك. فدل على أن ما تحسن إلى أقاربك وتوصل إليهم شيئا من الخير أعظم أجرا من قضية العتق. ونحن نعلم أن من أعتق عبدا أعتق الله بكل جزء منه من النار، ومع ذلك قال الرسول لها: أما إنك لو أعطيت أخوالك لكان أعظم لأجرك. وأبو طلحة لما كان عنده بيرحة رضي الله عنه وجاءت نزلت: إن تقرض الله قرضا حسنا، قال: يا رسول خذها فاصرفها حيث شئت. ماذا قال له الرسول؟ قال له الرسول: اجعلها في قراباتك، اجعلها في قراباتك. بعض من الناس إذا كان عنده زكاة أو صدقة يعطي البعيد وينسى قراباته، حتى لا يعلم عن صدقته، وحتى لا يعلم عن زكاته، ولا حتى لا يعلم عن ماله، ويصبح البعيد. نقول: رويدك. النبي أمر الصحابي بأن يقسمها بين قراباته حتى يستفيدوا من صدقتك، ولأجل أن يعظم أجرك، فيكون أجرك مرتين ليس أجرا واحدا. ومنها كذلك تعاهد فقرائهم ومساكينهم. فهل كل قراباتنا أثرياء؟ أم فيهم الفقير والمسكين والأرملة واليتيم وذي الحاجة وغيره؟ فكن دائما عالما بأحوالهم، متعاهدا لهم حتى تدلهم على الخير، وتعطيهم ما تستطيع من مالك ومن مال غيرك. كل هذه تدعو إلى التآلف، وتدعو إلى الخير في الدنيا والآخرة. من الأمور، أنتقل الآن لموضوع الأمور التي تعين على المسارعة في قضية السلاح. أولها التفكر في الآثار المترتبة على صلة الرحم. صلة الرحم لها آثار كبيرة جدا. ألم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنها محبة في الأهل، وزيادة في الرزق، وكذلك زيادة في العمر ومباركة لعمرك؟ فإذا تذكرتها دائما كنت مسارعا للسلاح. الأمر الثاني النظر في عواقب القطيعة. فقطيعة الرحم، ألم يذكر الله أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ والنتيجة: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نعوذ بالله من هذا الانحراف والضلال. من الأمور سر ربك دائما أن يعينك. ألسنا في بعد كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك؟ فإن العبد إن لم يعنه رب السماوات والأرض ما يستطيع. فأنت تلقي حولك وطولك وتربط نفسك بربك، فهو المعين على كل شيء. ومن لا يعينه الله فإنه يصبح هو المقطوع. ونحن يجب أن نعلم أن صلة الرحم هي عبادة نتعبد لله تعالى بها، ونحتاجها جميعا، فهي طريق من طرق الجنة التي توصلك إليه. من الأمور التي تعين على صلة الرحم أن لا تقابل إساءة أقاربك بالإساءة بل بالإحسان. منها كذلك بذل المستطاع لهم في مال ووجاهة وغيرها. منها ترك المنة عليهم. بعض من الناس يحسن إلى قرباته، وتجده لو وجد إساءة منهم قال: أنا كنت عملت لهم، وبحثت عن ولدهم عن وظيفة، وقدمت لولدهم كذا، وعملت وعملت. رويدك. فإن المنة لله وحده ليس لك، فالله هو الذي يسر لك هذا الأمر، فلست أنت الذي تملك الأمور كلها، بل الله بيده الأمور ومقاليدها صغيرها وكبيرها. منها كذلك توطين النفس على الرضا بالقليل من الأقارب. ومن اللطائف هنا حتى أبينه، علاقاتنا دائما الاجتماعية قوية، كانت في الأمس قوية جدا، والآن لا زال ولله الحمد، لكن نحتاج إلى تقويتها كما كانت. تجدون في الزواجات إذا تزوج مثلا ابني، فتجد أن أخي وابن عمي هذا يأتي بذبيحة، هذا يأتي بمبلغ، هذا يأتي بكذا. وتجد في المقابل لو تزوج عندهم أحد أنا أعطيته. لكن المشكلة الكبرى أنني كمثال بسيط أعطاني أخي 1000 ريال مثلا عنية، وأنا رددت عليه 400 ريال. النتيجة تحصل وحشة وإلا لا؟ وكأن الناس يظنون أن هذه معاوضات في هذا المال. أنا حين قدمت هذا المال أو هو قدم لي، يجب أن ينظر إلى أنه صلة، وأنه صدقة، وأنه هدية، فتصبح من جميع جوانبه مأجورا عليه. لكنني إذا أعطيته لأجل أن يرده علي فأنت لا تؤجر عليه، لأنك أعطيته لأجل الدنيا، لم تعطه لأجل الأجر والثواب والسلاح. ولهذا تجد بعضا من الناس في زواجاتهم عندهم دفاتر يكتبون كل من سلم من المبالغ حتى يردوها بمثلها، ولو ردت بأقل كانت مصيبة. وأذكر من اللطائف هنا، لأنها ينبغي التصحيح النية فيها، أحد الأحبة كانوا نشأوا أيتاما وهم ثلاثة إخوة، ويسر الله أن كبروا وجاء وقت زواجهم ودخلهم يسير، فقدم لهم أحد قراباتهم لكل واحد، وكان ثريا، كل واحد 10,000 10,000 10,000، استلموا المبلغ ثم جلسوا الثلاثة يتشاورون، فقالوا وصلنا وجزاه الله خير، هذه عالية طيبة ونحن في حاجة إليها، لكن كما قيل فكر بالخروج قبل الدخول وفي الطلوع قبل الدخول. فجلسوا يفكرون بينهم ماذا نعمل، هل تستطيعون أن تردوا له بمثل؟ قالوا ما نستطيع. ثم جمعوا المبلغ وأخذوا أخذ كل واحد منهم 1,000 ثم أعطوه الباقي، قالوا والله لا نستطيع أن نرد لك بقية المبلغ، فأخذها ووضعها في جيبه. هذه تكون صدقة وعانية وإلا مجرد معاوضة بالمال. وهذا يدل على أنك يجب توطن نفسك بالرضا بالقليل، أهدى إليك يسيرا من المال أو قليل فاحمد الله على ما أهدى لك وارضى بهذا الأمر. منها من الحقوق، من الأمور التي تعين مراعاة نفسياتهم وأحوالهم وإنزالهم منازلهم. أقاربك ليسوا سواسية، فيهم المسؤول وفيهم الفقير وفيهم ذا المنصب وفيهم الثري وفيهم المتوسط وفيهم الطفل وفيهم الصغير وفيهم الكبير، فلا تقسهم على مستوى واحد، لا بد تنزل كل واحد منزلته. فكبير السن لا يمكن أن تمزح معه وتضحك معه كما تمزح مع من كان في سنك، فتنزل كل واحد منزلته، هذا يؤدي إلى صلة الرحم. منها كذلك تجنب الخصام والجدال معهم، فبعض من الناس تحدث بينهم جدال وخصام ثم يرتفع هذا يطلق وهذا يسب وهذا كذا، فيتقاطعون بسبب هذا الأمر، وهذا غلط في مثل هذا الأمر، لم بغي البعد عنه. المقصود أحبتي أن قضية الصلة للأرحام لا شك بأنها لها أثر كبير جدا على الإنسان وعلى أسرته وعلى مجتمعه كذلك، فدل على أنها لها أثر كبير جدا على الجميع. والواجب على الإنسان أن يكون حريص أشد الحرص على هذه الصلة، ليس لأجل أن ينظر إلى ذاته فقط، وإنما لذاته ولغيره، فهذه نعتبرها من الأعمال التي نفعها متعدي. يعني قراءة القرآن نفعه لك، الصلاة نفعه لك، الصيام نفعه لك، لكن صلة الأرحام كلما كان العمل متعديا إلى غيره كان العمل به أولى وأعظم وأجره أكبر. وهذا هو الواجب علينا أحبتي جميعا، والواجب أن نحرص على هذه. ولا شك يعني كان طرف ابن العبد يتكلم عن قضية صلة الرحم القطيعة وغيره، ويقول وظلم ذوي القربى أشد مضارة على المرء من وقع الحسام المهندي، دل على أن إذا ظلمك القريب أثر عظيم جدا على قلبك بخلاف ظلم البعيد فإنه يخف. والقصد لابد من التواصل بيننا جميعا حتى يحصل فيه الخير لنا جميعا في الدنيا والآخرة. هناك مسائل تتعلق ب قطيعة الرحم وأسبابها وخطرها وثمارها، يظهر أن الوقت لا يسعفنا وتحتاج إلى محاضرة أخرى لأنها من باب المقابلة، تلك صلة الرحم والأخرى نعتبرها قطيعة الرحم. في الختام أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا وإياكم على صلة أرحامنا، وأن يرزقنا وإياكم العمل بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه. اللهم إنا نسألك الثبات على دينك إلى أن نلقاك. اللهم إنا نسألك في إطلالة هذا المطر المبارك أن تغفر ذنوبنا وأن تقيل عثراتنا وأن ترزقنا الاستقامة على دينك. اللهم أحينا مؤمنين أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين واحشرنا في زمرة المتقين. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين وأن تدمر أعداء دينك في كل مكان. اللهم عليك بأعداء دينك فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأبنائنا وأزواجنا. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولمشائخنا ولعلمائنا. اللهم إنا نسألك أن تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع. وأسأل الله أن يجزي أحبة القائمين على هذا المسجد خير الجزاء حيث أعانوني على نفسي وكانوا سببا في هذا اللقاء الطيب المبارك. وأسأله أن يجمعنا وإياكم في جنات عدن وأن يحرم وجوهنا جميعا على النار وأن يجعلنا وإياكم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ونصلي ونسلم على نبينا محمد. بالنسبة للآية لعلي أخطأت فيها في قوله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وفي الأولى وليعفوا وليصفحوا.
جزا الله الشيخ على هذه التوجيهات الطيبة والمعالجة القيمة لهذا الموضوع الهام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على صلة أرحامنا. أسئلة وردت من بين هذه الأسئلة. يقول السائل هل لصلة الأرحام وقت محدد يجب على المسلم ألا يتجاوزه في عدم الصلة خاصة للوالدين والإخوان؟
يقول العلماء إن صلة الأرحام مرتبطة بكل كل أحد بحسبه. ولذلك قلت لكم أنها تتدرج أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك فأدناك. ويختلف القرابات بحسب القرب والبعد، فمن كان أقرب فحقه أولى. ثم إن صلة الأرحام تحدث بأمور متعددة كما ذكرت، فيمكن بعض الأقارب أن نصل عن طريق الهاتف، بعض الأقارب يمكن أن يوصل عن طريق الرسالة، بعضهم يمكن أن أصله بهدية وكتاب وغيره معه تحية وسلام عنه وعن حاله وحال أولاده، تنتهي عندي صلة الأرحام. بيت القصيد ألا يوجد في قلبك وحشة أو غل أو حقد على أقاربك أبدا. ثم كن حين تلتقي بهم بشوشا محسنا متصدقا مهتما بأحوالهم داعيا لهم بكل خير، هذا يعينك. أما تركهم كلية ويقول الحمد لله لا أجد في قلبي عليهم شيء وأنا لن أزورهم، قلنا رويدك. فإن هذا ينبغي أن نعلم أن الوصل ضد القطع، وتركهم هو نوع من القطع وإن كان لا يؤدي إلى شيء من العداوة.
جزاكم الله خيرا.
الأم من الرضاعة ليست هي من صلة الأرحام، إن أحسن إليها فهو جزاء، يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يعني أحسنت إليه بإرضاعه، لكن ليست هي من القطيعة التي جاءت الآية فيها، وإنما جاءت في ذوي الأرحام الذي تجمعك معهم رحم. لو إيش؟ هل جمعت بين أمرين، بين الأم من الرضاعة وخالة، إذن توصل الخالة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل أنا أريد أن أصل رحمي ولكني أجد عندهم منكرات، فهل أقطعهم أم أصلهم؟
نقول صلهم في وقت لا تكون المنكرات عندهم. مشكلتنا فقه تطبيق الوصل كثير من الناس يجهله. والمقصود بهذا أحبتي يعني نحن نعلم من بعض الأقارب عنده شيء من المعاصي، قد يكون يجلسون على قنوات، قد يكون يجلسون على فسق ومعاصي وغيره، فهنا يمكن الإنسان أن يزور ثم يخرج. فآتي مثلا أسلم عليهم ثم أخرج من باب وصلهم، أو أزورهم في وقت ما تكون فيه المعاصي. هل أقاربي 24 ساعة عند المعاصي؟ هناك أوقات ما يقعون فيها المعاصي، يعني قد يكون مثلا جلوسهم على المعاصي في بعد العشاء، أنا أزورهم بعد العصر. وليس من شرط الجلوس أن تمكث عندهم طويلا. والله قد حرم علينا الجلوس مع الناس في حال المعصية بقوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم بعدها حتى يخوضوا في حديث غيره. أعرض عنهم في حال المعصية وفي حال عدم المعصية يمكن أنك تجلس معهم ثم تبدي لهم مع الجلسة شيئا من النصح من باب التعاون معهم على البر والتقوى. لكن دائما إذا كان قصدك النصح الصادق لا شك أن الله يهيئ للعبد ما لم يهيئ لغيره. لكن إذا كان الإنسان متميعا يتساهل ولا يهتم فلا شك أن هذا يؤثر عليه عدم الصلة الحقيقية، بل يصبح يتنازل فيؤثرون عليه بدلا من أن يصبح جاء يصل وإذا هو جاء يعصي الله تعالى. وأذكر يعني كمثال بسيط وهو دائما يحصل السؤال عنه، قد يكون عندي قرابة عندهم زواج وزواجهم فيه كاميرات تصوير وفيه آلات زمر وطرب غير الدفوف، دفوف ما أذون فيها، لكن عندهم آلات سيأتون بمطربة وآلات وزمر وأشياء كثيرة وعندهم معاصي، فهل أذهب لهم لأصلهم أم لا؟ فالعلماء ذكروا أنه إذا كنت تستطيع الذهاب وتنكر عليهم ثم يزول المنكر وجب عليك الذهاب، أما إذا كان ذهابك لا يغير من المنكر شيئا فلا تصلهم ولا تذهب إليهم. وهنا سئل شيخنا رحمه الله تعالى عن هذا، قال أليس هذا قطيعة رحم؟ فهم رحمين الآن، قد يكون الزواج لأخي أو قد يكون الزواج لابن عمي من أقرب الناس إلي، فكيف أقطعهم؟ قال أنت لم تقطع رحمك، هم الذين قطعوا رحمهم لما عصوا الله تعالى. فأنا ملست أنا القاطع، أنا أريد وصلهم، لكن هم لما عصوا هم أمرت بقطعهم وتركهم، لا أنا الذي قطعت رحمنا.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: من لا يصل رحمه أو مقصر لأنه مشغول بحلقة قرآن ومجالس الذكر فهل يعتبر قاطعا مع أن له لقاء معهم مع أن له لقاء معهم في كل شهر من أعمام وأخوال، وما نصيحتكم لمثل هذا جزاكم الله خيرا؟
هذا طيب، ليتنا نصلهم كل شهر القرابات كان طيب. ولهذا لعلي ذكرت في دور الأسرة في الدعوة إلى الله أنه ينبغي أن يوجد بين كل قرابات لقاء شهريا أو كل أسبوع أو كل أسبوعين تلتقي القرابة فيه، صغار وكبار، وإن كان حدث رجال ونساء، وتستأجر استراحة ويجتمعون فيها، ثم يوضع درس وفائدة وكتاب وشريط ومسابقة وشيء علمي يستفيدون منه حتى يحدث فيه الخير. وهذا نقول أنت منشغل بخير، لكن كلما وجدت لك فرصة من الفراغ فلا مانع أن تزور خاصة أقرب الناس إليك. وهنا أنبه على مسألة بالنسبة للصلة وهم الأرحام عندنا غير قضية الوالدين، فإن الوالد والوالدة لهم حق أعظم وأعظم، والناس يختلفون في هذا. فبعض من الناس قد يكون والده عنده أمه أو والده أو والدته، فهؤلاء قد يكونوا محتاجين إليه ضرورة، هذا يجب أن يراهم يوميا. لكن قد يكون الحمد لله الوالد والوالدة مستغنين، يذهبون ويجيئون، والوالد يخدم نفسه ويذهب ويجي ما يحتاجك. فهم ما نقول اقطعه، لا نقول يمكن تزوره كل يومين كل ثلاثة أيام، الأمر سهل، إلا إذا كان يحب أن يراك يوميا فينبغي لك أن تحرص عليه. لكن إذا كان مو في حاجتك أو إذا كان في حاجتك فأنت إلزم غرزه واترك كل شيء في سبيله. فأبو هريرة رضي الله عنه ما ذهب للحج كما في صحيح مسلم بلاغا إلا بعد أن ماتت والدته، مع أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومع ذلك ترك الحج لأن حق والدته أعظم من حج النافلة، أعظم أجرا. فهذا يقدر بقدره. ونوصي أحبتي يعني أن نحرص على الصلة، ولو جعل الإنسان لنفسه يوما في الأسبوع أو كل أسبوعين يوم كامل هذا مخصص لزيارة الأقارب من بعد صلاة العصر إلى العشاء، تزور أول عصر فلان والثاني والثالث، سبحان الله ييسر الله أمرك.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما تقول فضيلة الشيخ في من لا يصل رحمه ويتعذر بقوله أنا الأكبر وأنا وأنا، فهل هذا فعله صحيح؟ وإن كان صحيحا ما توجيهكم لأرحامه الذين لا يصلونه إذا كان فعل هذا الذي يدعي أنه الكبير صحيحا؟
نقول كلاهما مخطئ، لا أقاربه ولا هو، فالشيطان نزغ بينهم فكان سببا لقطيعة الجميع. وهنا قلت لكم أحبتي بعض من الناس يقطع رحمه السبب لأني أنا زرتهم وما زاروني، فكأنها مقابلة، يعني زرني وأزرك وإلا لا تعرفني ولا أعرفك. هذا جاء الإسلام بنقد هذا الكلام. ومثل قضية الحقوق، أليس هذا الصحابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويجهلون علي وأحلم عليهم وكذا يذكر ماذا أعمل بهم؟ قال الرسول لئن كنت كما قلت يعني استمر فإنه لا يزال معك من الله ظهير وفي بعضها حافظ يعني الله يحفظك فلا تقابل ولا تأخذك العزة بالإثم ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم وخيرهما الذي يبدأ بالسلام الأفضل والأعظم منزلة وأجرا عند الله هو الذي يسارع في العمل الصالح وهنا الآن هذه دعوة للعمل الصالح فهل أقول لا والله ما أريد هذا العمل لأني والله أكبر هم المفروض يأتوني أنا أقول لا أنت قدم وسارع وأنت القدوة فإنهم إذا رأوك أنت الذي تصل وأنت الذي تحسن إليهم سارع الناس لك فتجد الكبير إذا وصلك وهو أكبر منك تخجل أنت وتقول يا أخي حقك أنت الذي تزورني يعني حقي أنا حقك أنت الذي أنا أزورك مو أنت الذي تأتي إلي لكبر سنك أو لعلمك أو لفضلك ومنزلتك فهذا من الجهل ومن وساوس الشيطان
جزاكم الله خيرا يقول سائل كيف أصل بنات أعمامي وبنات خالاتي مع أنهن مع أزواج بعيدين لا تصلنا بهم صلة
يمكن أقول الوصل هذا يمكن بطريق الإهداء إليهم والإحسان إليهم يعني الإنسان قد يذهب إلى بلد وفيها أبناء عمه وبنات خاله وغيره ما يظل الإنسان يشتري له قطعة قماش ب50 ريال ب100 ريال ويضع فيها أشياء التي يألفها الناس ثم تصلها إليهم تكسب محبتهم وقلوبهم هذا ليس من شرط أن تسلم عليها ولا لابد كل مرة تأتي إليك في بيتك أو غيره ويمكن السؤال عن أحوالها عن طريق زوجها شلون بنت عمي عسى طيبه وأحوالها وكيف بلغها سلامي وتحيتي وأنا مقصر فتجد القلوب تتآلف فالوصل ليس أمرا صعبا وليس من شرط أن لابد أن يكون محرما لك قد يكون الوصل لغير المحارم وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وصل أخت زوجته هاله أخت خديجة رضي الله عنها وأرضاها وقدم لها طعاما وأعطاها لباسا وغيره ووصل النبي صلى الله عليه وسلم الشيمة أخته من الرضاعة وأحسن إليها فهذا دل على أن الوصل لابد أن يكون بينهم شيء من الألفة والتواد فإذا كان بعيد نصله فالقريب من باب أولى
يقول سائل بالنسبة لتقبيل الرأس لقريبتنا خاصة لقريبنا خاصة الكبير هل له أصل؟
هذه ترجع إلى أعراف الناس ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه إذا لقي فاطمة قبل ما بين عينيها هذا كلاه عن الحب وهذا راجع لأعراف الناس يعني الآن تجد يعني من أعرافنا نحن المعانقة ومن أعراف مثلا بعض القبائل تقبيل الخشم الأنف أو ضرب الأنف بالأنف من أعراف بعض المناطق ضرب الصدور والأمر فيه هذا عرف يعني لسنا نفعل هذا إلا من باب التوقير والاحترام من باب التوقير والاحترام ولا شيء فيه خاصة إذا كان يستحق يعني مثلا أن يكون عالما كبيرا أن يكون شيخا كبيرا عملي أو جد أو غيره تقبيل رأسه ما في مانع وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما قبل رأسه صلى الله عليه وسلم نعم
في نهاية هذا اللقاء نشكر الله سبحانه وتعالى ثم نشكر أخانا الفاضل الشيخ الدكتور عمر بن سعود العيد على هذه المحاضرة الطيبة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له ثوابها وجزاءها في يوم هو محتاج إليه كما نشكركم أيها الأحبة في الله على احتسابكم هذه الجلسة
بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
12782 تم تسجيل هذه المادة بالتعاون مع تسجيلات دار الأرقم الإسلامية الرياض
أيها الإخوة انتهت مادة هذا الشريط ولأنه تبقى في هذا الوجه من الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا.